حتى تصحو الصحوة، حديث للدكتور حسان حتحوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يشهد تاريخنا الأخير مظاهر تحول الأمة بقلبها إلى ربها، ولعل ذلك مرده إلى أنها اتبعت السبل فتفرقت بها وانصرفت عن الزعامات والأنظمة التي أسلمت لها مقدراتها مغمضة العينين، فلم تعد عليها إلا بالهزيمة النكراء أمام العدو والديكتاتورية الغاشمة داخل الحدود. والناظر إلى أي بلد في أنحاء الوطن الإسلامي عامة والعربي خاصة يرى شواهد هذا التحول الذي كان من شعاراته تغيير الزي والهيئة في قطاعات كبيرة من الرجال والنساء خاصة في سن الشباب، واهتمام بالأمور الإسلامية يتراوح بين العمق والسطحية بمقدار ما أوتي صاحبه أو افتقده من العمق والوعي وسلامة النظر. لما كان الإسلام موضع حذر شديد لدى أعدائه الظاهرين الخارجين ولدى الأنظمة الداخلية التي تقف منه موقف العداء، ولدى الذين يودون أن تكون مهمة الإسلام أن يخدمهم لا أن يخدموه، ولما كانت تجارب الماضي أبانت أن القمع المباشر للإسلام ومحاولة تصفيته بالقوة قد فشل في اقتلاع جذوره ومنع إنباته من جديد، فقد صار واضحا لكل ذي عينين أن استراتيجية جديدة قد وضعت لمجاهبهة هذا الخطر الإسلامي تعتمد تكتيكا يقوم على المكيدة والدهاء ومكر الليل والنهار حتى يخرج قطار الإسلام عن خطه الإسلامي، وحتى يكون بأس أبنائه فيما بينهم وليس متجها لأعدائهم، وحتى تكون شواغلهم تفصيلات فرعية تستوعب طاقتهم وتملأ وقتهم وتفرق بينهم وتعطل بذلك مسيرتهم نحو الغايات الإسلامية الكبرى والمقاصد الرئيسية. ولكي لا يبقى الغبار المثار في هذه المعارك المصطنعة والفتن المقصودة حاجبا للرؤية وصارفا عن الهدف، فقد رأينا أن نبث إخواننا وأبناءنا هذه الكلمات لعل فيهم من يسمع ومن يفكر فيسعى لرد الأمور لنصابها، محتسبا عند الله ما قد ينالني من قدح أو تسفيه في زمن رأيت فيه من بين الشبيبة الغضة من ظن أن اللحية الطويلة والجلباب القصير واللهجة الفظة مؤهلات كافية للحكمة في الرأي والحكم على الناس والتغاضي عما يفرضه الإسلام من سماحة الطبع ومكارم الخلق والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وامتثال الأدب. وأصل الأمر كما أراه إن كانت غايتنا أن نقيم البناء الإسلامي على أساس إسلامي يتمثل في الآية الكريمة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، كرامة الإنسان هي حجر الأساس في ذلك البناء العتيد، كرامته التي جعلته أهلا لأن تسجد له الملائكة، والتي جعلته وحده بين من نعرف من خلق الله أهلا للمسؤولية والحساب. وواضح أن المسؤولية لا تقوم إلا على الحرية، لأنه لا حساب على من لا خيار له. والمسؤولية في الإسلام فردية، لا تزر فيها وازرة وزر أخرى. ولهذا فالقياس الصحيح عندي لفحص أي مجتمع أو دولة ومعرفة مدى اقترابه أو بعده من الركائز الإسلامية الأصلية هو أن أنظر إلى ما يوليه هذا المجتمع من قدر لحرية الفرد فيه. فإن غابت هذه الحرية فلن تغرني المظاهر ولا الشعارات بل حتى ولا التشريعات، لأنها تبنى على غير الأساس الأصيل. في تراثنا أن خليفة المسلمين ورئيس الدولة عمر بن الخطاب كان يخطب، فإذا سيدة من الحضور تمارس حقها في الاختلاف معه وفي تصويبه فلا يملك إلا أن يقر بأنه أخطأ وأن السيدة أصابت. كان الحاكم والمحكوم كلاهما يحافظ على حرية الفرد وإن كان معارضا له. وواضح أننا لو حاولنا أن نترجم هذه الحرية إلى عصرنا الحاضر فلن نراها نظرية ولا خرافية، ولكن معمولا بها للأسف الشديد عند غيرنا وخارج بلادنا. في غياب هذه الحرية فليفعل الحاكم ما يشاء ويرفع ما يشاء من شعارات ويعلن ما يشاء من سياسات، ولكن لا ينبغي أن يصرف ذلك أنظارنا ولا أفكارنا عن أصول الأشياء. ونضيف بعد ذلك أن الحكم في الإسلام أساسه البيعة، وبمقتضى هذه البيعة تختار الأمة من توليه أمر الحكم، فالأمة هي صاحبة الحق في الاختيار، وقد تختاره من بدائل متاحة، وقد تتخذ من آلات الاختيار ووسائله ما تراه أوفى بالتعبير عن رأيها الغالب. وقد تمت البيعة للخلافة الراشدة بأساليب متعددة حتى نعلم أن الباب مفتوح لاختيار الأسلوب الأمثل على ضوء الظروف المتجددة على مرور الزمن. وما دامت الأمة تختار، وما دام أساس الاختيار الحرية، وإلا فهو إجبار لاختيار، فإن أية محاولة لتعويق حرية الأمة في اختيارها هي إخلال بشرط لا يصح العقد إلا به، فهو إذن عقد باطل، سواء اتخذ هذا التعويق إلغاء حق الأمة في الاختيار أساسا أو حملها على اختيار معين بالقوة الصريحة أو الإرهاب أو التهديد أو خلق المناخ النفسي الذي يفضي إلى سلوك معين أو تزييف الوثائق أو تغيير القوانين أو الضغط المباشر أو غير المباشر أو احتكار الإعلان والإعلام وغيرها من وسائل التأثير أو غسيل المخ، ولن أستطيع أن أحصي القائمة فهي طويلة ومكبرة، وحسبنا هذه الأمثلة. والأمة تختار الحاكم ليكون أجيرا لديها يقوم على مصالحها، فالأمة سيدة والحاكم خادم، ومحاولة الحاكم أن يكون هو السيد والأمة هي الخادمة تصرف غير إسلامي. فإن سار فيهم سيرة فرعون لا أريكم إلا ما أرى، وإن سكت لسانه ولكن قال لسان حاله أنا ربكم الأعلى، فهو لا يصلح للحكم بحسب مفاهيم الإسلام. وللأمة أن تختار الوسيلة الكفيلة بإسباغ رقابتها على الحاكم ووصله برأيها ووجهة نظرها وتبصيرها بما يفعل في شؤونها، لتؤازره إن أصاب وتقومه إذا اعوج وتغيره إذا فشل. فإن من له الحق في إعطاء البيعة له الحق في سحبها إن ثبت أن في هذا صالح الإسلام وأمة الإسلام. وليست هذه بدعة جديدة، فإن أبا بكر لما بويع قال للأمة أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. إن مسألة نقل السلطة من يد ليد مسألة بالغة الخطورة، ولقد كان الدرس الأكبر الذي ينبغي أن تخرج به الأمة من محنة الفتنة الكبرى على عهد عثمان فعلي فمعاوية هو حاجتها إلى استنباط طريقة شرعية وسلمية تنتقل السلطة بموجبها في سهولة ويسر من يد ليد. ولكن أحسب أن الأمة لم تستفق إلى استيعاب هذا الدرس، فقد كانت قد وقعت بالفعل في قبضة الدكتاتورية، وأحسبها لم تزل في هذه القبضة إلا فيما نظر حتى يومنا هذا. ومن دواعي الأسف أنه في الوقت الذي كان المسلمون فيه يبنون حضارتهم كانت أوروبا تعيش عصر الجهل والديكتاتوريات جميعا، ومع ذلك فقد سبقونا في استنباط الوسائل الناضجة الواعية في موضوع انتقال السلطة، وكنا أولى بذلك لأن غاية ما وصلوا إليه هو بعض ما استقرت أصوله في ديننا منذ زمان بعيد. ولقد ارتفع صوت الصحوة في كل مكان يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية أو جعلها المصدر الرئيسي للتشريع، وهو مطلب حق. فمن غير المعقول عندنا أن شريعة الله تحمل ظلما لأحد من مواطني الأمة الإسلامية المسلمين أو غير المسلمين، ومن غير المعقول عندنا أن شريعة الله تقصر عن الوفاء بحاجات المجتمع من القوانين في كل زمان. ولكن حتى لا نبني بيد ونهدم باليد الأخرى ينبغي أن نعي أن القوانين بعض الإسلام لا كله، وأن طريقة الإسلام الفذة في مكافحة الجريمة هي منعها قبل أن تقع بمصادرتها في زوايا النفس ومجال الضمير وقبل أن تصل إلى مجال اختصاص القانون. ومن هنا نرى أن تكوين الوجدان الإسلامي والتخلق بالأخلاق الإسلامية والتأدب بأدب الإسلام فرض واجب كوجوب العمل بالقوانين الشرعية على الأقل. أعرف شبابا يتصدرون في مقام العمل الإسلامي ولا يمنعهم ذلك من الرد الخشن أو الوقح على والديهم، مع أن الله يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وناسا يتحدثون باسم الإسلام ويسهل على ألسنتهم أن تخوض في ذكر الناس بالباطل أو أن تجاهر بتكفير المسلمين، وطلابا لم يمنعهم الحماس للإسلام من الغش في الامتحان أو التطاول على أستاذ أو استنساخ الكتب وبيعها دون إذن المؤلف أو الناشر، وموسرين أغنياء معاملتهم المالية في غاية الخشونة أو القسوة أو الشح، وعلى ألسنتهم فقط الأدعية والمأثورات، وكيف أن صلواتهم كلها بحمد الله في المسجد، وأطباء إن سمعوا أذان الظهر نفضوا أيديهم من العمل واتجهوا للمسجد ساعة أو تزيد، فإن أوقظوا خلال الليل لإسعاف مريض مخطر كان سلطان النوم عليهم أقوى من نداء الواجب. نذكر هذا ونحن لا نهاجم الدين ولا التدين، ولا نقر الذين يتنصلون من عبادات الدين والتزاماته بدعوى أن من المحسوبين على الإسلام من فيهم هذا التناقض، وإنما نود أن يعلم الملتزمون بالإسلام أنهم بأخلاقهم وأعمالهم وسلوكهم واحد من اثنين: إما مبشر يحبه الناس فيحبون ما يدعو إليه، وإما منفر يثير حفيظة الغير لا عليه وحده بل للأسف على الإسلام خاصة من قبل غير المسلمين أو المسلمين الذين ليست لديهم فكرة واضحة عن الإسلام وإنما يقرؤونه في أعمال الإسلاميين. وحسبي أن أقول أن سيدة أمريكية اعتنقت الإسلام وحسن إسلامها ثم زارت بلدا إسلاميا كبيرا فقالت: أحمد الله على أنني أسلمت قبل أن أزور هذا البلد، فلست أدري ماذا كان يحدث لو كان مصدري الأول عن الإسلام ما شهدته هناك من خلق ومن تعامل. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: الدين المعاملة، ويقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سألت واحدا من الإسلاميين الغلاة: أيسرك لو أشرقت شمس الغد فإذا الناس كلهم قد اهتدوا للإسلام فاعتنقوه واتبعوا؟ قال: بغير شك. قلت: فهل تعتقد أن من تمنى للناس هذه الأمنية أهو شخص يحبهم أم شخص يبغضهم؟ قال: بل هو شخص يحبهم. قلت: فأرجو ألا تنسى ذلك، بل أن تراعيه في تعاملك مع الناس، حتى الذين على غير هواك وعلى غير رضاك، فإن تمني الهداية للغير ومحاولة سوقه إليها أمر من أمور الحب، وبغير أن تنضح نفسك بهذا الحب فيشعر به كل من في مجال تعاملك فلن تقدر أن تكون مركز جذب لهم. إن من النفوس نفوسا كارهة ونفوسا محبة، ترى ذلك في المهتدين والشاردين على السواء، وتراه في جاهلية وفي إسلام. وقد قال الله تعالى لمن هو خير منا جميعا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ويمن عليه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وما كان أفعم قلبه عليه السلام حين اشتدت وطأة الكفار ولددهم عليه، وأتاه جبريل وقال: ربك يقرئك السلام، ويقول: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فيقول عليه الصلاة والسلام: إليك عني يا جبريل، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه المرحمة والمحبة والمبرة التي اتسعت حتى لأعدائه وأعداء الدين جديرة بأن تكون الأسوة الحسنة عن رسولنا الكريم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم ييأس، وبيد الله مفاتيح القلوب، أن يخرج الله منهم أو من أصلابهم من يعبد الله. إن في بلادنا أزمة محبة، والمؤمنون أولى الناس بتبديدها، وفي بلادنا هموم وأثقال قابلة للزوال أو الاختصار لو تغشت المحبة والرفق قلوب الناس. وملايين من الناس بينهم وبين الهداية شيء من الرفق والبشاشة والصبر وطول الأناه من جانب الدعاء. إن المحب أكثر شغفا بما يجمع الناس لا بما يفرقهم، وأكثر حرصا على الأرضية المشتركة منه على الفرعيات غير المشتركة، وأحرص عملا بنصيحة الإمام البنا رحمة الله عليه: ننفذ معا ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. ولعلنا خلال ممارسة ما اتفقنا عليه تدخر قلوبنا من المحبة المتبادلة ما يعيننا على حل ما اختلفنا عليه، أو على الأقل إلى أدب الاختلاف، فيكون لكل رأيه دون أن ينزل بهم فساد ذات البين. فإنه كما قال رسول الله: الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولقد كان حول الرسول عليه الصلاة والسلام رجال كأبي بكر وعمر وعلي يستشيرهم فتختلف آراؤهم دون أن تنشعب قلوبهم، ويكون الاختلاف هنا إثراء للمشورة وتوسيعا لرقعة الاختيار ودرسا في أدب الاختلاف. كم ألمت حين زرت أحد المراكز الإسلامية في أمريكا الشمالية، ورأيت من المسلمين من عثروا في مهجرهم على هويتهم الإسلامية وارتفعوا بها عن قسمة القوميات والمذاهب، فوقفوا يصلون صفا واحدا خلف إمام واحد، فإذا هم يبتلون بمنشورات مطبوعة في بعض بلاد الشرق الأوسط يوزعها مجهولون، وفيها إثارة للخلافات المذهبية وإذكاء لنيران أخمدها الله أو فاتت مناسبتها منذ زمان بعيد، ولست أدري لصالح من تمتد يد لتفرق صف المسلمين وتشتت شملهم. إنني أعتقد أن كثيرا من هذه الأيادي المنفذة قد تكون مخلصة، ولكن الرؤوس الخفية المدبرة غير مخلصة إلا في حربها للإسلام ودسيستها عليه. ولعل الله يكشفهم ويبطل كيدهم وينير لأمة الإسلام سبيلها القويم ونهجها الواضح المبين. والحمد لله رب العالمين.